الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصل إن شاء الله التفسير والتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترد به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. استئناف لبيان أحكام الطلاق في الإسلام، وبين أنه الطلاق مرتان، وطبعا التعريف هنا تعريف الجنس لأنه المتبادر للأذهان عند أي مسلم، يعني معروف أنه الرجل من حقه أنه يطلق زوجته مرتين، أثناء المرتين مرة الأولى يطلقها، وبعدين أثناء العدة زي بينا في الركعة قبل ما تنتهي العدة ممكن أنه يردها، ومرة تانية كذلك يردها قبل يرجعها قبل انتهاء العدة، المرة الثالثة تبقى بانت منه. فهنا تعريف للجنس المعروف في شريعة المسلمين. الطلاق مرتان ده يبينها، وبرضو بين حكم الإسلام رائع جميل، يعني يدي المرأة حقها، انه كان الجاهليه طلاق في الجاهليه كان مستمر بلا نهايه، يعني المراه زوجها يطلق وقبل انتهاء العده بحاجه بسيطه يرجعها تاني، وبعدين يطلق وتقعد في فتره العده وهكذا، فتفضل على هذا الحال، لا هي متزوجه ولا هي مطلقه ولا هي عارفه راسها من رجلها هتكمل معاه ولا هتمشي ولا هتروح لاهلها ولا هتجوز واحد تاني، جحيم، يعيشها في جحيم. فسبحان الله جاء الإسلام عشان يبين إن ده حكم جائر وباطل، ولا يجوز أبدا المرأة تعامل بهذه المعاملة. المرأة مخلوق كريم على الله، وزي ما أنت لك حقوق كرجل هي لها حقوق، ولا يجوز أبدا هذه المواطلة والعذاب والحاق الضرر بالمرأة على هذا الوصف، فنهى وقضى على هذا الحكم الجائر اللي كان في الجاهلية. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف جملة مفرعة على جملة الطلاق مرتان، الفاء للتعقيب مجرد الذكر، مش يعني مش وجود الحكم. فإمساك بمعروف برضو خبر لمبتدأ محذوف تقديره، يعني لو كان الشأن كذلك فإنت طلقتها مرتين فخلاص، إما تمسكها بمعروف إلى آخر الكلام. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان يعني ما تمسكها معروف، يعني معاملة خلاص أنت طلقتها وبعدين أول مرة عايز ترجعها أو تاني مرة عايز ترجعها، يبقى تمسكها بمعروف، تعاشرها معاشرة حسنة، تعطيها حقوقها اللي ربنا أنت تعلمها أو تسأل عنها إيه حقوق المرأة، ما تجيبوش ولاد الناس تبهدلوهم وتذلها، هي مش خدامة عندك ولا هي عبد عندك ولا هي أما عندك، هي امرأة، هي مسلمة، هي واحدة أهلها ربوها وتعبوا فيها. لازم الراجل يفهم الكلام ده يا جماعه، لازم الامهات تعلم ولادها كده، دي بنت ناس اهلها تعبوا فيها وربوها زي ما تعبوا فيك وربوك واعطوك فلذه كبدهم، ما ينفعش ان انت تهنها ولا تبهدلها ولا تذلها ولا تلحق بيها الضرر باي وجه. فامساك بمعروف، عايز تخليها يبقى تعاشرها بالمعروف وتكرمها زي ما ربنا امرك وزي ما نبيك امرك لو كنت مسلم تتقي الله، او تسرح باحسان، خلاص انت والله شايف ان انت كارهها، ايه هي اخلاقها سيئه، انت مش عارف لاي سبب ربنا اداك رخصه الطلاق لكن ما اداكش رخصه الاهانه ولا البهدله ولا عذاب المراه، ما حصلش، لكن اداك رخصه ان انت مش قادر تعطي حقوقها وتدي حقوقها وتكرمها وما تهنهاش، طلقها. لكن لما انت عايزها في البيت عشان تخدمك وتخدم ولادك فمش عايز تستغنى عنها عشان الموضوع ده، وفي نفس الوقت بقى تطلع كل همك ومشاكلك والبلاوي اللي بتشوفها في حياتك على امراه ضعيفه يعني عندك في بيتك وتحت ايدك، يعني مش عارفه، ظلم ظلمات، الظلم ظلمات. فربنا يعني بين هذا الحكم انهم او تسريحا باحسان، الصراحه يبقى احسان، ومن الاحسان انك ما تاخدش شيء على الطلاق، مش تفضل تقرف فيها وتضغط عليها وتخليها تشوف ايام سودة. طب عايزه تطلقك؟ هاتي بقى كل اللي انا اديته لك، ماشي، وايه كمان؟ وتنزلي عن كذا وتدفعي لي كذا ومش هتشوفي العيال، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده من بعض الازواج؟ بيحصل بعض الازواج، بيحصل عند الطلاق مهازل، او تسريح باحسان، اتقي الله فيها وصرحها من غير ومن غير ما تطلب منها او تضغط عليها او تمنعها، لا مش هوريك ولادك، مش هتشوفيهم طول ما انا عايش، ياخدهم يسفرهم في مكان تاني، حاجات بتحصل عند الطلاق مرعبه مرعبه. ونسيوا هؤلاء الرجال ان في قنطره مظالم، وانه هيقف عند قنطره المظالم وهيسال عن كل اللي فعل بعد ما طلع كمان. لا ما يسكتش، ازاي طلقتها ليه؟ دي فيها وفيها وفيها وفيها، ويكشف عورات البيت ويظلمها ويقول عيوبها الحقيقيه او الغير حقيقيه، دي ما كانتش نظيفه في نفسها، دي ما كانتش كذا رجاله، ويتكلم ويفضحها في وسط اهلها في وسط اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش، وحاجات تنم نمت عن شيء تنم على يعني ضعف الايمان وخبث النفس. مش ممكن تكون نفس شريفه ذكيه وتعمل كده ابدا ابدا، ويتكلم عليها في وسط الناس ويفضحها في وسط بتاع، لدرجه حتى الحاجات اللي في المعاشره الزوجيه في بعض الازواج لا ابدا يتقي لا في نفسه ولا يستنكف انه يفتح ويتكلم، ودي كانت بتعمل كذا وما بتعملش كذا، حاجات طبعا الواحد بيسمع بحكم في الدعوه، مهازل مهازل بتحصل عند الطلاق طبعا لا يجوز ابدا ابدا. وكل كلمه هيقولها عليها ويشن عليها وهيفضحها ويقول كلام ويذكر عورتها، وبتدي الناس بيتي مقفول عليا تطلقها، تبتدي تقول لها لا دي ما كانتش نظيفه، دي كانت بتسيب الحاجات في البيت، دي كانت بتعمل كذا، دي كانت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، دي مهمله في العيال، دي كذا كذا كذا، فضايح ومهازل. انت عندك شكوى عايز تطلقها تروح للقاضي ولا الشيخ، بينك وبينه وبس. اما تفضح وتتكلم على الست في وسط اهلها ومش اهلها واصحابك واهلك والدنيا كلها، تعرفهم كانت نظيفه ولا مش نظيفه ولا مهمله ولا مش مهمله، كل ده ذنوب ومآسي وعيوب وامور هتحاسب عليها عند قنطره المظالم. وبرده الكلام للمراه لما تتطلق من رجل ملهاش برضو يحل انها تتكلم عليه وتسيء سمعته، وطلقتي ليه اصله ما كانش كذا اصل ما كذا، وتتكلم برضو على الامور الخاصه جدا والحاجات اللي كانت في المعاشره الزوجيه، واصل برضو تبتدي تشنع وتتكلم وتقول كلام وتحكي، وده كان بخيل وده ما كانش كذا وده كان هو كان بيتفرج على افلام الاباحيه وكان، وتفضحه قدام اهله وقدام الناس وقدام نفسها واهلها، لا يليق ولا يجوز من الطرفين ابدا. فامساك بمعروف او تسريع باحسان، الدين دين ادب، ديننا دين ادب ودين صيانه الالسن وحفظ الاعراض والخوف من الله والخوف من الله. فخلي بالنا جدا عند الطلاق، لان بعد الطلاق بتحصل حاجات كل واحد عايز ينتصر لنفسه، فبنشوف حاجات يطيل يطيل المقام ويضيق المقام اللي احنا نذكرها، يعني يطيل الكلام فيها جدا والمقام مش وقت ذكرها. لكن لو عايز اتكلم عن حاجات اللي بتحصل من الازواج من رجل وامراه عند الطلاق، شيء رهيب شيء رهيب لا يمت الاسلام بصله بصراحه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا، ولا يحل الواو هنا اعتراضية، ولا يحل لكم اعتراضية من متعاطفين. إيه المتعاطفين؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بعدها في الآية اللي بعدها فإن طلق فلا تحل له الآية، فيبقى هنا اعتراض بين متعاطفين، وقيل إنه معطوف على أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان، يعني ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتمهن شيئا معطوف على او تسريح باحسان، لان طبعا التسريح باحسان زي ما قلنا انه الرجل لا ياخذ عوض على الطلاق ولا يعني يبهدل المراه باي حال من الاحوال. وده طبعا تفنن بديع تفنن بديع في جمع التشريعات في جمل قصيره جدا بين فيها تبارك وتعالى التشريع للمسلمين عشان الناس تعيش في سلام وفي امان وتبقى يعني نفوسها كده مطمئنه ومرتاحه بهذا التشريع الرائع والشريعه السمحاء الجميلة. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الجزء الثاني من الآية، الفقرة الثانية من الآية، الجملة دي فيها حكم ثاني. حكم إيه؟ حكم الخلع. الله يتكلم هنا عن حكم الخلع، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى لو حصل ان الطرفين خافوا ان هم مش هيقيموا حدود الله، وعبر هنا بالخوف، عبر عن الظن بالخوف تحذير من عذاب الله. عبر هنا بايه؟ عن الظن بالخوف، فان خفتم يعني ظنيت، كل واحد ممكن يظن لا انا كده شكلي مش هعرف اطيع ربنا فيها، بتقول لا انا شكلي كده مش هعرف اطيع الله فيه، فان خفتم، يبقى اذا ظن عبر عنه بالخوف، عبر عن الظن بالخوف عشان نحذر حذر من 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 من, من عقوبه الله تبارك وتعالى. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. الاستثناء قريب من يعني الاستثناء هنا قريب من الصريح في أنهم إن لم يخافا فلا يحل لهم أنهم انه كل واحد يسيب التاني، يعني اقصد ده بعض اهل العلم قالوا كده، ان الخلع هنا لابد يكون له سبب، ولابد يكون في الشقاق والنشوز من جانب المرأة او من جانب الرجل، يعني يشرع النشوز من جانب المرأة خلاص هي مش طايقاه، او هو ما فيقبل منها الامر ده اللي هو المال اللي هتفتدي بيه ده. بعض اهل العلم قال كده، بعض اهل العلم قال لا، الخلع ده امر ربنا اباحه للمرأة، لقد يكون في شيء احنا لا نعلمه. يعني جماهير العلماء على انه مكروه بدون سبب، ومن العلماء من قال ان هو يحرم بغير سبب، ده نزاع فقهي. لكن الخلع مشروعيته عندنا في القرآن وفي السنة، أما القرآن فالآية بين إيدينا، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يبقى اللي هي بتدفع مال للرجل مقابل الخلع. إيه المال؟ اللي هو المهر اللي دفعه لها، المهر اللي هو دفعه لها. عندنا طبعا في السنة في حديث ابن عباس صحيح البخاري، انه امراه ثابت ابن قيس ابن شماس اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما انكم على ثابت في دينه ولا خلق، الا اني اخاف الكفر، كفر العشير يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته وامره بفورقها. طبعا امراه ثابت ابن قيس ابن شماس قالت له: رسول الله، انا عايزه اتطلق منه، لا انكم على دين ولا خلق. يا الله، يعني اولا ثابت ابن قيس ده النبي اخبره ان هو من اهل الجنه في القصه المعروفه في السنه، يعني اخبره ان هو من اهل الجنه، مش ما جاش في العشر مبشرين في حديث العشر مبشرين، لا، تعرفين في اكتر من عشرة النبي بشرهم بالجنه، منهم ثابت ابن قيس، قصه طويله يعني مش مقام مصر ده. ف هو من مبشرين بالجنه وصحابي، وهي نفسها بتقول لا عيب لا خلق ولا دين وغني لانه اهداها حديقه، ومع كده قالت له: انا مع كل اللي عنده ده انا مش عارفه اطيع الا فيه، اخاف ان انا اكفر العشير. فاباح لها ان هي تختلع. بس هنا وقفه مهمه قوي. اللي بتكلم مين؟ امراه ثابت صحابيه من الصحابيات، ترى رسول الله وعاشت في زمن النبوه وزمن نزول الوحي، التقوى عندها عاليه جدا. فلما توصل انها تقول انا اخاف الكفر، يعني خايفه ان هي ما تاديش حق الله، خافت الكفر، يعني خافت تكفر عشير، مش تقدر تحسن التباعد، فهمتي؟ ففي الحاله دي هتختلع، لان هي عندها سبب قوي ان خافت انها تكفر عشير، وهي عارفه ان في السنه النبي بيبين لهم المراه لا تكفر عشير، دي من اهل النار، تكون اكثر اهل النار. ولما سال النساء ليه؟ قال تكفرن العشير، من ضمن الاسباب. فهي خافت انها تبقى من اهل النار، يعني وصلت لمرحله مش قادره تطيع ربنا فيه في الحاله دي. معلش، النهارده عندنا افراط وتفريط، اما المراه تبقى الراجل اللي ذاللها ومبهدلها وعامل فيها حاجات يعني عذاب جحيم، والاهل يقول لا اصبري معلش عيالك هتروح فين، ويضغطوا على الست يا عيني وقعدوها، ده حال. الحاله الثانيه بقى دلع وتلكيكه وقله ديانه وعدم تقوى، ها طرف بقى اخر، فريق اخر من النساء، يلا بقى شافت واحد مره عجبها الحال، يلا اتطلق عشان اشوف الثاني، واحد كلمها كلمتين شكله كده يجي منه، يلا اروح اتطلق عشان كده. ما فيش حاجة أصلا، مش ضروري واحد، لكن هي يعني دلع، لا أصله كذا، أصل في أصل، يعني تلاكيك. لا خلي بالك، امرأة ثابت لما طلبت الخلع قالت له أخاف الكفر، ووصلت لمرحلة إنها مش قادرة إن هي تعيش معاه، يعني مرحلة فعلا هتعصي لا فيه، دي عايزة تقوى عالية جدا. فلا إفراط ولا تفريط، لا أنا هضغط على نفسي ويجينا أمراض الدنيا كلها، والأهل يقولها لا اقعدي، ولادك هتروحي فين؟ انت مطلقه قبل كده، وضغط عليها لغايه لما الست تجي لها كل امراض وتموت. ولا برضه في نفس الوقت ان احنا نتلكك ونطلب الطلاق بدون سبب، دي برضه حاجه مش سهله، حاجه مش سهله، يعني مساله الموضوع مش سهل ابدا المراه تطلب الطلاق. لكن لو حست بالنشوز والراجل حس بالنشوز من ناحيتها، وان هي فعلا مش عارفه تطيع الا فيه، شوف بقى ربنا يقول: فان خفتم الا يقيم حدود الله. لا انت قادر تقيم حدود الله فيها، يعني هتبقى ناشز ومتضايقه، وطبعا الانسان يكون نفسيا متضايق بيطلع في تصرفاته لابد، فهتبتدي تتصرف تصرفات لا تليق، تعاملك معامله وحشه، تبتدي يعني تهمل في نفسها، تهمل في بيتها، حاسس نشوز اهو خلاص. وهو شايف بقى لما هي بيحصل منها كده، هو كان بيرد ده يصدمها بكلمه، يمد ايده يضربها، الحياه استحاله بينهم. فان خفتم الا يقيم حدود الله، قصد مش هيقدروا الاثنين يقيموا حدود الله، والاهالي شافوا كده، ولي امر المراه ولي امر الرجل، او يعني ناحيه الرجل والمراه، الجلسه بقى بتبقى بين الاهل ده والاهل ده، والموضوع صعب، خلاص مفيش مشكله انها تفتدي وتختلع لو هي اللي عايزه الطلاق وهو مش عايز، هي اللي عايزه، يشيل في نفسها قياسا على امرأة ثابت بن قيس الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح عليهما يعني طبعا أنه رفع الاسم عن الطرفين، رفع الاسم عن المرأة أنها تفتدي فيش مشكلة خالص، رفع الحرج يعني هي ليست آثمة في أنها تفتدي مقابل أنها تختلع، وهو برضو ليس آثم بأن هو يأخذ المال مقابل الخلع، يعني رفع الحرج على الباذل والمبذول له، الباذل والمبذول له الاثنين ورفع عنهم الحرج فيش مشكلة خالص أن هي تدفع ويقبل هذا، ده نفع عنهم الحرج. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه طبعا فيها تحصيل مقصود من الفراق، وهي تنتفع وهو ينتفع ما فيش مشكلة ترد عليه المهر اللي هو دفعه له، ممكن تدفع أكتر ما فيش مشكلة، يعني لو هي عايزة تدفع أكتر عشان يعني المهر والزيادة عليه ما فيش مشكلة أنها تدفع أكتر، يعني بعض أهل العلم قال ما فيش مشكلة، لكن الأولى أن هي ترد عليه المهر اللي هو دفعه فقط. تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. خلي بالك، تلك حدود الله بين أن دي الأحكام الشرعية، دي حدود الله تبارك وتعالى، أحكام شرعها لعباده ولا ينبغي أن الإنسان يتعداها أبدا، لا ينبغي الإنسان أن يتعداها، أنه الله جعل له حلال اقتحم الحلال وكأنه يشعر أنه الحلال لا يسعه فتعدى إلى الحرام، يعني هو اقتحم الحلال وشعر أن الحلال ده لا يسعه فيبتدي يتعدى إلى الحرام، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تفكرش في يوم من الأيام أن الحلال اللي ربنا شرعه لا يسعك فتضطر أنت تدخل في الحرام، لا، شرع لا يسعنا، ولو ربنا شرعه لنا يسعنا وتستقيم الحياة على أكمل وجه وعلى أحسن وجه لو إحنا مشينا على شرع ربنا، فالحلال يسعنا ما تتعدهوش إلى الحرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله، خلي بالك كرر اسم الجلالة الله مرتين، وإحنا عندنا العلماء في مسألة الاسم الأعظم من العلماء من قال إن هو اسم الجلالة الله، الحديث بعض أهل العلم صحوه البعض ضعفه، أي كان إحنا قلنا في تفسير أسماء الله الحسنى وأنا بفسر اسم الله إن هو إمام الأسماء، الله إمام الأسماء، اسم الله إمام للأسماء، ليه؟ للحاجات اللي بيتها في تفسير الاسم، فلما يكرر الاسم العظيم ده مرتين تلك حدود الله وبعدين يقول ومن يتعدى حدود الله مرتين يكرر اسم، التكرار ده بيان لعظم المقام، لعظم المقام والأحكام عظيمة يجب مراعاتها ورفع يعني رفع زائد لهذا المقام. أيوة يا جماعة، مقام مقام طلاق وزواج، أتعرف يعني إيه اتنين بيطلقوا يعني البيت بيتخرب، يعني الولد بتتدمر، يعني نفسية بتتحطم، يعني أسرة هتطلع محطمة جيل بعد جيل. اوعى تفتكر مسألة سهلة، اوعى تفتكر مسألة سهلة أبدا، اوعى تفتكر مسألة سهلة، لأنه أي ذنب الشيطان ما بيفرحش بيه زي ذنب الطلاق، وعارفين القصة وإزاي هو بيرسل أعوانه وجنوده عشان يغوي العباد، وأكتر واحد فيهم بيقربوا منه اللي هو استطاع أنه يطلق ويفرق بين الرجل ومراته، ليه؟ لأن أي ذنب هيرجع ويعود والدنيا تتلم، واحد شرب خمرة، واحد كذب، واحد خد رشوة بتاع، الموضوع هيتلم، لكن أنه يطلق زوجته يعني في عيال، يعني في أمراض نفسية تتحقق، يعني كمان ما فيش تقوى، يعني أول ما بيحصل الطلاق الراجل عايز يشد العيال ناحيته فيبتدي يشوه صورة المرأة، والمرأة عايزة تشد الأولاد ناحيتها فتشوه صورة الراجل، هتطلع موثقة، لا إما كارهين الأب، لا إما كارهين الأم، لا إما كارهين الاتنين لأن حاسين هم شردوهم ودمروا حياتهم، مأساة، مقاسي المقام ضيق يعني أنا أذكر فيه المقاسي اللي بتحصل، فده اللي بيحصل، فالله سبحانه وتعالى لا نبه وحذر من هذا الأمر البشع اللي بيقع بسهولة من أزواج، والموضوع لا يستحق ويخربوا البيت، يعني لا، تلك حدود الله، تلك حدود الله، الحياة دي أوامر ربنا أمر بيها، إما تعيش معها بما يعني ختم الآية إن تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، هذا الختم للآية لبيان إنه أحكام الله واضحة جلية، يسعنا الحلال لا نتعدى إلى الحرام، ولو مشينا على شرع ربنا ما فيش حد هيتعب أبدا أبدا بحال من الأحوال. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ولكن الظالمون اللي هو ظلم نفسه بتعدي هذه الحدود، والظلم طبعا عندنا ثلاث أنواع، الظلم الأكبر اللي هو متعلق بالشرك، ده حق الله تبارك وتعالى أن يعبد، أن الله نعبد الله ولا نشرك به أحد، الظلم الثاني اللي هو بين العبد وبين الرب ودي مأساة، الظلم الثالث يعني ده اكتر نوع ملوش مخرج، اللي هو ظلم العباد. لان ظلم العباد ما فيش واحد ظلم حد مش هيتنازل عن قدرة موازنة. بقى هناك عند قدرة موازنة، اما في الدنيا لو ما قدرش يرد حقوقه، الحقوق للي ظلمهم، لو ما عرفش يرد الحقوق لا بتتمسحش من الصحيفة خلاص. هناك بقى عند قنطرة المظالم هتجتمع الخصوم، وكل واحد هيشوف بقى كان يختاب مين واتكلم على مين واذى مين وخدنا لمين وشتم مين وسب مين. كل واحد هيروح يلاقي طابور واقف مستنيه، احصاء الله نسوه، احنا بننسى يعني كله مكتوب في الصحيفة. كل واحد يلاقي طابور طويل واقف عايز ياخد منه حسنات، مش عارف هنعمل ايه، صلي نجينا. فمسألة عظيمة، فربنا نبه على هذا الأمر وحذر من تعدي الحدود، وبين انه اللي هيفعل هذا ويتعدى الحدود هو من الظالمين. فاسال الله سبحانه وتعالى يعني النجاة لنا من كل ظلم ومن كل اسم ومن كل شر. فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فان طلقها يعني الطلقه الثالثه خلاص بانت منه، لأن معروف إن هو بين الآية السابقة إنه مرتين يطلق، التالتة خلاص بانت منه مش من حقه إنه يرجعها لا في العدة ولا بعد قضاء العدة، بانت منه تماما إلا بالشرط اللي هيذكر. طيب في بقى مشكلة بتحصل نتيجة إنه الطلقة التالتة وعارف خلاص إنها بانت منه، ما عندوش رخصة يرجعها لا أثناء العدة ولا بعد قضاء العدة زي حكم الطلقة الأولى والتانية. طيب يعني الطلقه الاولى والثانيه ممكن يرجعها بعقد جديد، لو انتهت العده في الطلقه الاولى وما رجعهاش ممكن ترجع بعقد جديد وعقد جديد ومهر جديد، ماشي. طلقها الطلقه الثانيه وما رجعهاش في العده برضو ممكن يرجعها بعقد جديد ومهر جديد، ماشي برضو. الطلقه الثالثه لا ينفع يرجعها اثناء العده ولا ينفع يرجعها بعقد جديد. امال ايه لازم تتزوج؟ هنشوف ازاي. طب في بقى مشكله بتحصل ايه هي؟ انه بيجي دلوقتي الراجل مع السرعه يتعجل ويقوم رامي يمين الطلاق، فيطلق تبقى ايه التالت. لقى نفسه في مأزق، لقى نفسه في مشكلة، خلاص كده بنت منه، العيال هتضيع. طب يعمل ايه؟ يروح يسأل بعض الناس يفتوله، لا اصل انت طلقتها يا حائط، مش يبقى ما وقعتش، اصل انت طلقتها في طهر جمعتها فيه يبقى وقع وما وقعش. يا جماعة عندي طلاق سنة وطلاق بدعة، اسمعوا معايا، طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة انه يطلق المرأة في طهر، يعني تغتسل بعض الحيض في طهر لم يجامع فيه، حاضت اغتسلت ما جامعهاش يطلقها خلاص، ده اسمه ايه؟ طلاق السنه كده تبع امر الله. في طلاق البدعه ان هي اما يطلقها وهي حائض او يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني حاضت واغتسلت وجامعها وبعد كام يوم ولا في بعديها شويه راح مطلق. الاثنين دول اسمهم طلاق بدعي، الطلاق اثناء الحيض وهي حائض او في طهر جامعها فيه. طيب السؤال يقع؟ طلاق البدعه يقع وطلاق السنه يقع. الفرق بين الاثنين ان طلاق السنه وقع والشخص ده مش قاسم لانه التزم بحدود الله والتزم بشرع الله. طلاق البدعه وقع برضه، وقع الطلقه لكن يأسم لانه المفروض لا يطلق اثناء الحيض ولا في طهر جامعها فيه، لكن وقعت عند جماهير العلماء من السلف والخلف للاسف تلاعب بشرع الله كده، وبعدين يوم يرجعها ولا اصلا ما اتحسبتش ويكمل الحياه. الزنا صريح، الاولاد لو جم هيبقوا اولاد زنا ويستحل هذا. وكم من يوم، كل يوم بنسمع ناس دلوقتي بتعيشها في الزنا بفتاوى، يروح يقول اصل انا كنت متعصب ما عرفتش وبصدي كانت حائض. اصل كده موضوع خطير خطير، انت مش واحده من زوجتك يعني كل يوم بتزني بيها، موضوع خطير، مش عارفه ايه اللي جرى للناس. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نكاح ايه؟ نكاح صحيح، يعني تتزوج مش بنية ان هو محل، تتزوج فعلا رغبة في الزواج ويدخل بيها العقد لوحده لا يكفي، يعني ان هو يكتب كده بس الكتاب يعقد لا يكفي، لابد من العقد والدخول بيها ويجامعها وعايش حياة طبيعية جدا. وفجأة لا بدأت يعني تحس لا من عندي برضه اولاد من الاولاني والتاني ده مش للدرجه دي، وعايزه ترجع بقى بعد ما تتجوزه كشف نيتها من الاول انها تتجوز عشان تحلل الاولاني. هي دي، لان هي عارفه النص القراني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جميل، يبقى انجح بقى زوجا وارجع. لا، نضحك على بعض، نضحك على القاضي، نضحك على المحكمه، نضحك على اي حد، لكن هنضحك على الله؟ يعني هنقاد على الله سبحانه وتعالى؟ ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب وفي النفوس وما يدور في العقول، ما فيش حاجة هتخفى على الله. فطب ايه الدليل انه لازم ينكحها نكاح صحيح يطأها فيه، ولازم ان هو يتم يعني النكاح كده عشان تتطلق وبعد ترجع؟ يعني حديث امرأة رفاعة حديث صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، ان امرأة رفاعة الكرزي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ان رفاعة طلقني فبت طلاقي. بت طلاقي يعني اللي هي البيتوتة الثالثة يعني. واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير الكرازي، انما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعه، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. يعني ايه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم جات له امراه وقالت له: انا رفاعه ده طلقني لزوجها وبت طلاق خلاص الباقي التالت، يعني ما مش هنفع، ولا بعد ما طلقني التالت اتجوزت واحد تاني اسمه عبد الرحمن، بس لما اتجوزته لقيته مثل الهدبه. الهدبه اللي هو الثوب، طرف الثوب الطري، يعني عايزه تقول انه في الجماع مش قوي، وشبهت ضعف آلة الجماع، وان هو يعني ضعيف مش قادر يقوم وعنده استرخاء زي الثوب، زي الثوب الطري يعني. يعني اتهمته ان هو مش كامل الرجوله، ويعني ده مش بي يعني مش هيديها احتياجها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما ينفعش انك ترجعي لاولاني، لا، لا بد ان يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، ما ينفعش الكلام ده، لازم تتزوجي منه جواز صحيح، زوج صحيح. فالمهم هو بيقول لها الحكم ابصر كده مع عبد الرحمن ده اللي بتقول عليه ان هو مش راجل يعني او رجولته ضعيفه، لا، اولاد كتير. قال له دول، قال له: ابنائك هؤلاء، بنوك هؤلاء؟ قال: نعم، قال: ما اشبههم بك. فطبعا عارف انها بتقول اي كلام، لا، راجل عنده عيال كتير جدا وبتاع وشبهه، يعني انت بتفتري عليه، رايحه تفتري عليه عشان ترجع لزوجها الاولاني. شاهد القصه او الحديث او الحكم انه قالها لا، لازم يحصل زواج صحيح، يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني يحصل جماع كامل تام وطئ كامل. ده الحكم بتاع المرأة اللي هي اتطلقت 3 مرات وعايز ترجع لزوجها، ده يعني ده المفروض اللي هو يحصل. لا، الله تبارك وتعالى يقول: وتلك حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله، شرائع الله اللي حددها للعباد، شرائع ربنا واضحة بجلية، بينها عشان نلتزم بشرائع العباد وعندنا خوف وجل. وتلك حدود الله مرعبة والله لو كان يفقهون. ده لو واحد ماشي في الشارع جنب قصر حد من الوزراء ولا رئيس جمهورية ولا ملك البلد وقالوا له: ده قصر الملك، اوعى تعدي جنبه، هيجري في اخر الشارع، يخاف يعدي جنب القصر او يتعدى ويفتح باب القصر يقتلوه، صح ولا لا؟ فازاي وتلك حدود الله؟ يعني الزم حدك يا بني ادم، الزم حدك مع الله تبارك وتعالى واعرف حدوده ايه. مسألة مرعبة. يبينها لقوم يعلمون، فيها تنويه على المنتفعون بالمواعظ وبالعلم وبالقرآن وبالدين. أهل العلم لهم فضيلة عظيمة جدا جدا لا يخفى، وكم من موضع في القرآن الله يثني على أهل العلم وعلى العلماء، ويبين أنه لا ينتفع وأنه لا يستوي اللي يعلم والذي لا يعلم، ولا يستوي اللي عنده خشية من ما عندوش. يعني كثير جدا آيات فيها ثناء على أهل العلم، لأن كل ما كان فيه علم كل ما كان فيه خشية، كل ما كان فيه علم أصحابه عمل العلم النافع، يعني الخشية هتزيد والخوف هيزيد والتزام حضور الله. النهارده لما واحد يعدي واللي هم دول اللي عايزين يعيش في الزنا والشر معاه، تقول تلك حدود الله ولا سمح اصلا. طب قري الايه، طيب ما صار في عيال، مش هيرجع، مش هيتعظ، مش هينتفع بالموعظه، مش هينزجر عن ظلم لنفسه وتعدي حدود الله. لكن يكون واحد من اهل العلم وعنده علم وطالب علم وفاهم وعارف وبيعمل بالعلم ده، ما تقولي تلك حدود الله، اتراب تلك حدود، ده انا بتعدي حدود الملك، اروح فين ومنين؟ وانا بنقف قدام مين؟ وبنتحدى مين؟ وبنتجرأ بالمعاصي على مين؟ هي دي الفرق. فالله سبحانه وتعالى بين تلك، يبينها لقوم يعلمون، اللي يعلموا حدود الله ويعلموا ده ويعلموا فقه ما انزل الله على رسوله، وفقه ما جاء في الكتاب، وفقه ما جاء في السنه. والتفقه في هذا الدين نعمه عظيمه جدا جدا جدا، خاصه لو ربنا من على صاحبها بالعمل فيصل للقمه. يبينها لقوم يعلمون. صلى الله عليه وسلم أهل العلم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بين حكم بعد حكم وتشريع بعد تشريع. يعني المقصود منه الوصايا بحسن المعاملة وحسن عشة النساء، سواء حصل استمرار للحياة الزوجية وكملت معاها أو سواء أن أنت تركتها وسرحتها وانت قادت العدة وخلاص بنت منها وبانت منك، يعني حس على حسن المعاملة ويعني حسن المعاشرة وكل ده اهتمام بحق المرأة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، لما أضاف في الأجل لضمير النساء عرف أنه الأجل المعهود المعروف الانتظار اللي هو العدة بتاعت المرأة اللي هي تعرفها. فبلغنا أجلهن هنا مقصود به يعني اقتراب انقضاء العدة، يعني العدة أو شكت على الانقضاء. ليه؟ لأن لو انقضت العدة زال التخيير للرجل بين الإمساك والتسريح. مظبوط، كل ده طبعا في سياق الكلام على الطلاق الرجعي. فلو هو العدة انتهت زي ما بينا قبل كده في الآيات السابقة يبقى ملوش ما يرجع، خلاص انتهت بانت منه وعايز بقى يرجع بعقد جديد ومهر جديد بيتزوجها من الأول. ده طبعا في الطلقة الأولى والتانية. فبين ان هو مقصود هنا فبلغنا أجلهن يعني اقتربت العدة من الانتهاء، فأمسكوهن بمعروف، يعني عايز ترجعها بقى خلاص العدة قربت فاضل يومين ثلاثة خمسة وأردت انك ترجعها، يبقى بمعروف من غير ضرار، من غير ما تقرفها، من غير ما تعمل حاجة تضرها. انت فعلا هتمسكها وترجعها عشان انت محتاجها، عشان حايز ان الحياة من غيرها مش تنفع، عشان هي زوجتك ام ولادك لأسباب مشروعة مش لأسباب غير مشروعة ولا لإلحاق الضرر بها. أو سارحوهن بمعروف، لقيت نفسك مش هتقدر تقيم شرع الله معاها وانت الراجل حاسس لا خلاص مستحيل وانت كارهها وفي أمور ما تمسكهاش لأي سبب تاني. لو انت كاره المرأة مش هتعرف تكمل معاها، مش هينفع. فما ينفعش أبدا ان انت تمسكها لأي سبب تاني، لكن سيب العدة تنقضي وخلاص. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نهى الله سبحانه وتعالى بعد ما أباح لي ان هو يمسكها بمعروف او يسرحها بمعروف، أكد تاني يعني أصل الكلام واضح هو، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. طب واضحة، أكد تاني ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا، مع انه قال فامسكوهن بمعروف، لا بين تاني نفي الضرر، يعني مش انك تمسكها بمعروف لا ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا، يعني ما تتعمدش مضارة المرأة وانك تقع عليها الأذى والمعاملة السيئة والنفرة منها وتحدف عليها بالكلام مرة وبالتنبيط مرة وتسبها مرة وتسب أهلها مرة، والحاجات اللي بتحصل من بعض الأزواج معروفة ومشهودة وقد كده الكلام بيجينا، يعني ده ممنوع حرام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما تمسكهاش بالضرار وتسبب لها الضرر طالما ظلت الألفة بينكم وانتهت الحياة وأصبح فيه وحشة وأصبح فيه نفرة من الطرفين، ما ينفعش تمسك. ليه تعتدوا؟ لا من العاقبة وللتعليل، يعني ممكن دي أو دي. للعاقبة يعني ما تمسكهاش وانت عشان تكون النهاية الاعتداء وانك تعتدي عليها وتظلمها، ولا للتعليل يعني أو للتعليل لا من التعليل يعني أو لتعتدوا يعني علة. إيه العلة؟ علة انك تظلمها. هتظلمها ازاي؟ تضغط 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 لغايه لما تتنازل وتفتدي بنفسها منك وتضطر تتنازل لك عن كل حاجه. في رجاله بتعمل كده، تفضل تضايق في زوجها في المراه، في تضايق فيها لغايه لما هي اللي تطلب الطلاق، لا لا من عشان طلاق بقى تنازلي عن كل حاجه. فشوفي ازاي. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ما تمسكهاش والله العده هتنتهي، لا طب ما كده خلاص هتطلق وانا ما خدتش من حقي منها، لا طب ما انا ارجعها وبعد كده لما هي تعوز تطلق أنا أضغط عليها وأقول لها هاتي وهاتي وهاتي وهاتي. الله سبحانه وتعالى نعى عن هذا، سواء كانت لتعتدوا للعاقبة عشان تبقى العاقبة الاعتداء، أو كانت للعلة الإضرار بها عشان في الآخر تلجأها للافتداء بكل ما يعني أنفقت عليها أو كل ما أعطيته للمرأة. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اللي هيعمل كده ويظلم المرأة ويردها في فترة العدة ويرجعها عشان يظلمها وعشان يضطرها إما أنه يعملها معاملة سيئة ويقرف فيها أو يلجأها للاضطرار أنها تدفع اللي عندها كله وتفتدي نفسها بمال كثير، ده ظلم نفسه، ظلم نفسه، عرض نفسه سخط الله. ليه؟ المرأة حتى لو اتظلمت في الدنيا الأمر يسير، لكن انت يا مسكين بقى لما تقف عند قنطرة المظالم، ها والله جل ذكره يقول وقد خاب من حمل ظلما، وقد خاب من حمل ظلما، هتقف عند يوم القيامة وانت ظالم هذه المرأة الضعيفة، وتأخذ حسناتك يوم القيامة، أو تأخذ بقدر المظلم اللي وقعت عليها من حسناتك، وانت مسكينة تبقى حامل ظلم على نفسك. فدي مسألة يعني الحقيقة صعبة جدا جدا، الرجالة بيعملوا مش مدركين قد ايه كم الآثام والذنوب اللي بيحملوها. طب بس انا عندي هنا حاجة الله لها في الآية دي، انه يمسكها ضرارا عشان يضغط عليها فتطلب هي الطلاق فتنتنازع كل حاجة. بس انا عندي كمان في الشرع الله ان ممكن الرجل يعدل المرأة، ليه في حالة من الأحوال انه يعدل المرأة، عارفين العدل اللي هو ايه؟ التضييق والحبس. فممكن انه يعدلها امتى؟ لو اتت بفاحشة مبينة كما جاء في سورة النساء، ولا تعدلوهن لتذهبوا بعد ما اتيتمهن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. فالعلماء قال لو اتت المرأة فاحشة مبينة من الزنا او النشوز او بذاءة اللسان او يعني اي حاجة، الراجل خلاص مش قادر يعيش معاها وهي فعلا قاسمة وهي اللي عاملة كده، من حقه انه يعدلها عشان يضغط عليها فتتنازل عن حقوقها. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن يلجأها للافتداء، لكن ما دون ذلك امرأة طبيعية عادية لا نشوز ولا عصيان ولا بذاءة اللسان، لا مش من حقه انه يعدلها. يعني المرأة ان كانت ناشز ماشي ماشي، زنت نشزت على، لكن لا نشوز ولا عصيان ولا بذاءة اللسان وتضغط عليها، لا. ففي الحالة دي يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني ده جمع بين الآيات عشان يعني ممكن تقرأي في سورة البقرة، احنا معانا الآية دي، وبعدين تيجي عند عدل المرأة في سورة النساء هيجي معانا قدام. طب ايه الجمع، ايه الجمع اللي انا بنقوله ده؟ دي حالة استثنائية للرجل هو يعدل المرأة. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ما تاخدوش أمر الله ونواهيه هزوا. الهزو، الهزو بضم بضمتين، هزوا الهزؤ، الهزؤ الهزء بضمتين مصدر هزأة سخرة ولعبة. وطبعا المؤمن لا ينفع يسخر ولا يلعب، لأن السخرية بدين الله واللعب ده كفر خروج من الملة. أما المعنى هنا إيه؟ معنى الاستخفاف وعدم المبالاة، ضعف إيمان، يفتكر بقى يعني كده شاطر وفهلاوي هيعرف ياخد حق المرأة، مش مدرك العقوبة اللي هتقع عليه، أو ضعيف الإيمان. لكن ما أقدرش أقول إن هو معنى السخرية والاستهزاء إن ده منتفع عن المؤمن، ولو فعل شيء بقصد السخرية والاستهزاء بدين الله كفر قول واحد. فمش مقصود بيها كده، لكن مقصود يعني الاستخفاف والاستهانة بالعقوبة وأمر الله، ويعني زي ما تقول ايه، زي اي حد بيعمل اي معصية وهو عارف انه غلط، لكن ضعيف الايمان فبيقع في المعصية، خلاف لما شخص يعملها على وجه الاستهزاء، ده طبعا زي ما بينا الحكم. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله الاسلام اخرجنا من الظلمات الى النور، وأخرجكم يا مسلمين من ما كنتوا هتبقوا في يعني الجهل المستمر وما كان عليه الجاهلية، فأخرجنا بإرسال الرسول لنا بالهدى والبينات والدين الحق، وما أنزل لكم من الكتاب والحكمة، كتاب اللي هو القرآن والحكمة اللي هي السنة، يعيزكم به يبين لكم الحلال ويبين لكم الأمور اللي منهين عنها والأمور اللي تنفعنا في أخرانا، كل خير جالنا في هذا الدين، ويبين يعني الأشياء المتوعد للعبد بها إذا فعلها والمخالفات فيبتعد عنها عشان ما يعرضش نفسه سخط الله ولا الغضب الله ولا يعني العقوبة، ولا كل ده باين في شرعتنا الجميلة اللي هو الكتاب والسنة. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، واعلموا، احنا قلنا كلمة واعلموا أو اعلم، يعني الأمر شديد وعظيم، وفي هذه الجملة تأكيد وتهديد، تأكيد وتهديد، تأكيد أن الله بكل شيء عليم لأنه العليم، وتهديد لان قلت لما لو قلنا كلمه اعلم او اعلمه يبقى الامر اللي جاي بعديها ايه؟ عظيم. ما ننساش القاعده دي عشان بتنفعنا واحنا طول ما احنا ماشيين وبنقرا وبنتدبر، لما بتجمع القواعد بتمر عليكي بتخلصي بتفسير رائع وتدبر عميق جميل. يبقى هنا تاكيد وتهديد، واعلموا خلاص، يبقى في امر عظيم جدا ان الله بكل شيء عليم، لا تعرف تلف وتدور ولا هتعرف تعمل نفسك ناصح قبل ما تنتهي العدة ترجع عشان تضرها، ممكن تضحك على الناس، ممكن تخدع اللي حواليك، لكن الله سبحانه وتعالى مش غافل أبدا عن كل أفعال البشر ولا أفكار البشر ولا تدبير البشر. واعلموا أن الله بكل شيء علي. طيب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخطاب هنا والكلام على أولياء المرأة ولي المرأة أنه لا يمنعها من لا ترجع لزوجها لو حصل وطلقها وانقضت العدة، انتوا عارفين لازم يتزوجها بمهر جديد ومن جديد زي ما بينا. فنهى الأولياء ان هم يمنعوا الرجل انه يرجع لزوجته لو حصل بينهم تراضي. ليه؟ لأنه كان في الجاهلية أولياء المرأة كان عندهم الأنفة الكثير، يعني كانوا يأنفوا من الأسهار لما يصاهر حد ويحصل بينهم شقاق أو طلاق، لا يأنف منه بقى مش عايز يرجعه ويقولك لا بقى ده بيستخف بينا ولا دي بنتنا واحنا بنت مين ومش عارفه خد مين والكلام بقى لغايه دلوقتي بقال يعني، ودي لا دي قله اهتمام ودي قله اكتراث بامرها وده هيبهدلها فتاخده الحميه عشان ينتقم ازاي يطلق بقى بنته ولا اخته ولا كده، فيمنعوا من هي يرجعوا لبعض حتى لو كانوا بينهم توافق. فالله سبحانه وتعالى جاء الاسلام فابطل هذا الحكم ونهى ولي المراه ان يمنع المراه انها ترجع لزوجها. طبعا سبب نزول الآية كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، كان لي أخت فقال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، كان لي أخت وزوجها من رجل ولما اتطلقت انقضت العدة، فجاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا تعود إليك أبدا، أنا جوزتها لك وديتها لك واكرمتك وديت احسن واحد جاي عايز تاخدها لا والله ما رجعها لك. الحميه بقى والانفه بتاعت الجاهليه رغم انه صحابي بس لسه حديث عهد بالجاهليه. وسبحان الله كما جاء في الحديث وكان رجلا لا باس به، الراجل ده اللي مش عايز يرجعه لاخته كان راجل مقبول يعني، وكانت المراه تريد ان ترجع اليه فانزل الله عز وجل هذه الايه فلا تعضلهن. فقلت الان افعل يا رسول الله فزوجها إياه. فدي كانت سبب نزول الآية وكان يمتنع عن أن هي ترجع لزوجها، يعني ما يعني ليه يعني بلاش حمية الجاهلية، ما طالما وصلت إن هي عايز ترجع له يبقى في بينهم ود. طيب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قلنا إنه هنا الأجل هنا فبلغن أجلهن هنا تختلف عن الأجل اللي في الآية فبلغن أجلهن في الآية السابقة، يعني قلنا فبلغن أجلهن فامسكن معروف وهنا فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. الآية السابقة الأجل فيها كان مقصود به اقتراب انتهاء العدة، دليل إنه ممكن يمسكها، لكن الأجل هنا اللي هو بالفعل انقضت العدة، إيه الدليل إنه ممكن الولي المرأة يمنع الرجل من إنه يتزوجها تاني، إذا ده دل على إنه انقضاء العدة وإن الأمر أصبح لولي المرأة. في حاجة كمان في الآية إنه ده دليل قوي جدا مع الفريق من أهل العلم اللي يرى إن أو جماهير العلماء انه يرى لا زواج للمراه السيب الا بولي. لا لان دلوقتي عندنا ابو حنيفه يقول لك لا السيب تزوج نفسها، لا طب انا عندي الايه صريحه اهو الله نهى عنه انه يعضلها، احنا قلنا العضل اللي هو المنع والحبس والتضييق، فالله منع ان هو يضيق على مولاته ويمنعها من هي تتزوج من زوجها الاول، فدل على ان الولايه في يد الولي والامر تزويج المراه السيب في يد الولي خلاف أبو حنيفة، خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة في هذه المسألة. طيب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لو لا تعضلهم ما تمنعهمش إن ترجع لزوجها لو حصل الرغبة وحصل التراضي بين الأزواج يعني بين النساء وبين وحس إن ممكن حياتها تستمر ما تمنعهاش، شرط انه ايه هيحصل تراضي بينهم بالمعروف. طيب يبقى هنا الوقت الولي لو شعر او تاكد يكون هيتقي الله انه بنته او اللي هو وليها او اخته هترجع للراجل ده والراجل ده سيء الخلق وهيبهدلها وهي مجرد عاطفه لانه يمنعها، لكن لو حس ان فعلا هيبقى الحياه هتستقيم وندم وعرف غلطه وتاكد انه مش هيرجع لكده تاني، وكان الراجل اللي شوف الحديث هنا في حديث معقل بن يسار قال وكان رجلا لا بأس به، يعني هو أصلا إنسان كويس لكن حصل الطلاق لاي شيخ او نزغ لاي شيء او نزغ شيطاني، لكن في الاخر هو راجل كويس. فاذا الولي يعلم ان الرجل ده فعلا انسان كويس وهيصون بنته او اخته او اللي هو يا وليها، ما فيهاش مشكله انه يرجعها. لكن لو حس بقى ان هو ده تلاعب وهيعملها، مش هيعملها بالمعروف ومش هتقوم بينهم العشره بالمعروف، لا لا، ده شرط، وضع شرط، لابد انه يكون يحسن معاملتها ويكون رجل يتقي الله عشان يرجعه، ده شرط. ذلك يوعظ به هذا النحل عن العدل، هيوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. لا يقدر يتعظ بهذه الموعظه وهيعمل بشرع الله وهيترك العدل والضرار بالمراه اللي هي طلقت وعايز ترجع لزوجها، لازم يكون شخص يؤمن بالله واليوم الاخر. وذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر، ذلكم ازكى لكم واطهر. هذا برضو ذلك هنا برضو اللي هو ايه، اشاره لرجوعها لزوجها ازكى واطهر. من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان الله يعلم السرائر والخفايا ويعلم خبايا الامور اللي انت ما تعرفهاش. طالما وصلت انها تقول لك انا عايز ارجع لزوجي وهو عايز يرجع لها، يبقى لسه الحب بينهم موجود والود بينهم موجود. انت لما تمنعها كولي امر، طب ما هي ممكن توصل للمحبه دي بالحرام، الشيطان يلعب دماغها وتكون ضعيفه الايمان، تروح تقابله في السر ولا تعمل حاجه غلط ولا، طب ليه؟ فالله سبحانه بين ان ده سبحانه وتعالى بين ان الرجوع لبعض، وان انت لو رجعتها لزوجها افضل، ازيكم اذكى، اذكى ان هو فيها تزكيه للنفس بانها تعمل حاجه حرام، وتزكيه للقلوب واطهر القلوب انها تتعلق بمحرم، لانه لو بان منها خلاص وانتهت مده العده ما ينفعش لا تفكر فيه ولا تقابله ولا تكلمه ولا حاجه خالص. ممكن يبقى بينهم ولاد، يجيش في الولد قلبها متعلق بيه، قلبه متعلق بيها، مشاكل. لكن لو قدرت ان تصلح ويكون فعلا يستحق ان هو راجل صالح او يعني هيحصنها، يرجع لها افضل، اذكى واطهر، اطهر من القلوب تتعلق بالمحرمات، وابعد عن الريبه وابعد عن الشكوك وابعد عن حاجه حرام، وابعد انه يجي يشوف ابنه ولا تشوف ولا يحصل له اللي بيحصل بقى كل اسبوع يشوفها ولا هي تشوفه، يحصل تعلق تاني ولا تفكر فيه ولا يفكر فيها. الاولى طبعا انه يرجع لها. وكل ده يبين ان مساله الطلاق مساله خطيره وعظيمه ومش سهله ابدا ومش هينه، يعني مساله خراب البيوت. فنهى الولي ان هو يمنع المراه من ان هي ترجع لزوجها بهذه الشروط. اذا تراضوا بينهم معروف، حصل بينهم التراضي خلاص وحصل بينهم المعروف ومش هيحصل ضرر ولا هيلحق بها الضرر، مفيش مشكله. ازيكم معزمين كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الاخر، ازيكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم أنتم لا تعلمون، والله يعلم أنتم لا تعلمون. الله يعلم خبايا الأمور قلنا، ويعلم الأمور اللي أنت ما تعرفهاش، ويعلم إيه الأفضل وإيه الأزكى وإيه الأصلح للعباد وإيه اللي تستقيم به الحياة وإيه اللي يعني يختار لهم أفضل الشيء اللي هو حياتهم تستقيم بدون مشاكل وبدون بهدلة، وحتى لو في ضرر يبقى بناخد أخف الضررين أفضل من الضرر الأكبر وهو الطلاق والبعد والشقاق والمشاكل هتترتب وفي عيال وموضوع كبير يعني. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما في النفوس وما في القلوب، يعلم كيف تزكى النفوس وكيف تطهر القلوب، ودلنا على الخير كله. فعلى العاقل هو يمتثل أمر الله ويزعل لأمر الله ولا يعني يروغ لا يمين ولا يسار. الله المستعان.